هيا شوف من جاء حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة،
يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه.
السلام عليكم، عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم.
يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم،
لأن نظرتك قاصرة. الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة.
سددت ديونك؟
لا.
دفعت إيجار بيتك؟
لا.
معك قطة الاستراحة؟
لا.
أجل ورينا عرض كتافك.
الاقتصاد علم وله مختصين، لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا ارحب بزميلي سلطان الشدادي الذي يشارك في التقديم. مرحبا سلطان.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس، هذا البرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما.
صحيح سلطان، خلينا نبدا مشوار حلقتنا اليوم. قبل ما نبدا مشوار حلقتنا، الحقيقه اليوم لفت انتباهي خبر منشور في احد الصحف انه في احد الشركات بتبيع على الناس نجوم باسماءهم. شايف؟ يعني تسجل لك اسم في السماء كده، تقول هذا النجم لك، ويبيعك ب 130 ريال
ورخيص. يعني اشتري إيه؟ نجم في الفضاء ورخيص بعد،
وديك عليها صك تملك وديك هذا وتوصلك لهذا لين البيت.
ممتاز.
فأنا مستغرب انه هل في ناس ممكن تشتري كده، يعني ممكن تأشر على السماء تقول هذه النجمة حقتي.
بالضبط، لانه اللي انا اعرف انه الفضاء مليء يعني بالنجوم او بالكواكب، فبالتالي انتشرت او انتشر هذا الموضوع من فترة سابقة.
نعم.
انه ممكن لو شفت في نجم لم تتم تسميته ممكن ما تكون له أهمية من النجوم اللي قاعدة تسبح في الفلك أو في الفضاء، ففعلا ممكن تختاره يطلق عليه اسم اللي أنت تختاره أو يكون حتى باسمك وتدفع القيمة. بس القيمة أنا مصدوم منها، اللي أنت قاعد تقولها طلع رخيص جدا، أرخص من كوكب الأرض يعني. كوكب الأرض أغلى يعني،
وممكن الواحد يتملك أكثر من نجم يعني عشان إذا كانه رخيص يعني.
ممتاز ممتاز، هذا خلاص نتواصل مع إيلون ماسك يطلعني النجم اللي أنا راح أشتريه وروح أعيش هناك.
صحيح، وتأجر.
ممكن بعد شوف لك كائن فضائي ولا شيء.
صحيح،
ممكن
صحيح.
يسكن هذا النجم.
أقول لك خلينا نبدأ بالخبر الأحدث. أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن المحكمة يجوز لها إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة في نظام مكافحة التستر.
طبعا أشار إلى أنه بناء على المادة الثانية من قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، للمحكمة إعفاء من ارتكب جريمة التستر من عقوبات النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها، في حال طبعا انطبقت الشروط إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
صحيح، يعني هو إذا كان بلغ قبل ما يكتشفون أنه هو متستر أو واحد بلغ يعني، لا هو يروح يبلغ ويتوقف عن ممارسة النشاط، وبالتالي هو يعفي عن نفسه. طبعا تكملة الخبر سلطان، وبين المصدر أن الشروط تتمثل في أن يتوقف الشخص عن ارتكاب الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها، وأن يبادر بإبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة، وأن لا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
جميل. من جهة أخرى أستاذ جمال، بلغ إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في أسهم الشركات المدرجة المحلية نحو 1,230,000,000,000. طبعا هذه يمتلكها الصندوق وفقا لآخر البيانات المعلنة. يمتلك الصندوق في 26 شركة مدرجة بنسبة تتجاوز 5%، بعضها تملك مباشر وعبر شركات تتبع للصندوق بملكية كاملة.
ويمتلك الصندوق نحو 8% من أسهم شركة أرامكو، وتبلغ قيمة الأسهم السوقية نحو 625 مليار ريال، إذ يمتلك 4% من أسهم أرامكو الشركة بشكل مباشر بعد أن تم الإعلان عن نقل ملكية تلك الأسهم للصندوق. طبعا فيما يمتلك أيضا النسبة ذاتها بشكل غير مباشر في شركة سنابل التابعة للصندوق بعد الإعلان عن نقل ملكية تلك النسبة من الأسهم دون الإفصاح عن بيع أي جزء منها.
طبعا يمتلك الصندوق في شركة STC نحو 64% من أسهم الشركة، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 143 مليار و52، ثم في معادن بقيمة 100 أو أكثر من 108 مليار ريال.
وفيما يمتلك الصندوق في العديد من الشركات ما لا يزيد عن 100 مليار ريال ولا يقل عن مليار في كل من شركات الأهلي، الكهرباء، أكوا باور، علم، بنك الرياض، تداول مصرف الإنماء، المملكة، البحري، مرافق العقارية، إعمار، وإسمنت القصيم.
طبعا بلغت قيمة ملكية صندوق الاستثمارات ما قيمته ب 100 مليون ولا يتجاوز 700 مليون ريال في كل من شركات اسمنت ينبع، دور للضيافة، وغازكو، أيضا اسمنت الشرقية والخزف.
صحيح، هناك ثلاث شركات يمتلك فيها صندوق الاستثمارات عبر شركة سالك المملوكة للصندوق بشكل كامل، ممثلة في شركات المراعي، نادك، والأسماك، وتبلغ قيمة ملكية الصندوق في الشركات الثلاث نحو 26.390 مليار.
جميل جدا، بدينا احنا بأرقام وتفاصيل، ولكن مستمعينا لا تبتعدوا كثير، احنا راح نكمل معاكم في حلقة نعطيكم فيها تفاصيل أكثر، فخليكم معانا على السمع.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. على ميكس اف ام ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. على ميكس اف ام
اهلا بكم من جديد، حلقتنا دسمه وخفيفه في حقيبه ميكس بيزنس اليوم. كالعادة في فقرة عالسريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها. طبعا أستاذ جمال أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا بيك وبسادة المستمعين الحقيقة سلطان، وإن شاء الله تكون بداية أسبوع جيدة
بإذن الله. لو بنكمل في فقرة حسبة ونسبة أو نبتدي فيها، السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر، احنا عودناهم في كل حلقة لازم يكون في سؤال، ونحب انه نتفاعل يعني مع الناس من خلال السؤال اللي احنا نطرحه. فسؤالنا اليوم يقول لك: ما هو تقييمك للخدمة ما بعد البيع؟ وايضا حدثونا عن تجربتكم يا جماعة. طبعا هذا السؤال المفروض انه خلاص يفترض انه نازل في تويتر الخاص بإذاعة ميكس اف ام، اول ما تدخل سيرش تويتر، او ممكن نغير من تويتر الى اكس، نشوف ايلون ماسك غير اكس يعني وقتل الهوية تماما، قتل نحر العصفور يعني. هذا موضوع والله نفسي اتكلم فيه معك استاذ جمال.
الا ليلى ممكن نخصص له حلقه ونتكلم فيها.
اي لانه انك انت تبني هوية ترتبط بالناس بلونها وشكلها وخطها وطريقتها، وفجأة تجي تقتلها وتصنع هوية جديدة. فأعتقد أنه أي صاحب أعمال ما راح يسوي هالشيء،
خسر مبالغ كبيرة جدا. العصفورة هذه خلال 14 سنة بنت علامة تجارية عملاقة،
صحيح،
فالآن أنت قضيت عليها وحتبني علامة جديدة، فبالتالي أكيد أنت يعني رجعت لمنطقة الصفر.
يعني حتى الرسالة اللي جيت ترسلها اسمها تويت، فمرتبطة في يعني كل شيء مرتبط في العصفور يعني. فخلاص الهوية هذه صارت مرتبطة مع الناس، ليش قتلتها؟ ليش حطيت إكس؟ صار أسود، صار ظلام، صار إكس يعني. فتحس من فرح ولون أزرق وطائر وعصفور إلى سواد وإكس يعني، وكأنه قفل الموقع.
تعرف كان جاتني كذا يعني فكرة مجنونة قبل كم يوم، إنه تصور كذا يطلع واحد مستثمر مجنون ويعيد
بناء تويتر
العصفورة هذه من جديد بشكل جديد، لون جديد، ويسم تويتر. أنت طالما قضيت على تويتر بإكس وممكن ترجع تويتر بشركة ثانية.
المشكلة أنه غير الهوية في ظل أنه فيه ثريدز اللي الناس طايحين فيه الآن، هو نفس الفكرة تقريبا وقاعد يتطور.
نعم.
فيعني أعرف أنه إيلون ماسك ناجح وذكي، بس في فكرة هذه أنا ماني فاهم لحد الآن. بس عشان ما أنتوا خلنا في سؤالنا نعرف يا جماعة أنه أي منتج أو أي خدمة ممكن تحصل عليها يكون فيه خدمات ما بعد البيع. الشركات تقدم هذا الشيء عشان تكسب العميل أو عشان تقدم مميزات، فأنت تقبل على هذا المنتج أو هذه الخدمة وتقتنيها أو تشتريها أو تحصل عليها. ولكن بعد ما تقتنيها، هل خدمات ما بعد البيع دائما كويسة ولا خلاص ما في مشكلة يبيعون لك وبعدها اتصل على خدمة العملاء ما في مواعيد، وإذا تبي تسوي صيانة أو تبي ترجع المنتج أو الخدمة ما بعد البيع مرات تكون سيئة. فاليوم سؤالنا لك، تقييمك لخدمة ما بعد البيع، وحدثنا عن تجربة إذا كانت عندك تجربة بخصوص هذا الموضوع. إذا أنت غير راضي أو إلى حد ما راضي، أو ممكن لا توجد خدمة، استغلال جيب العميل ممكن فعلا، لأن هذا الشيء يصير من الشركات في النهاية، هو يدور ربح يعني، فممكن يكون في استغلال لجيب العميل. طبعا شاركونا بآرائكم وتعليقاتكم خلال فترة بث البرنامج عشان راح نقراها لايف الآن عبر إذاعة مكس اف ام، وطرح أسئلتكم لمناقشتها على الواتساب الخاص بإذاعة مكس اف ام على 0548811700.
طبعا سلطان، شوف العديد من الشركات للأسف الشديد ما تحرص على خدمة ما بعد البيع، بس ما تجيب لك إياه مباشرة، شايف؟ لنفترض مثلا إذا كانت عندها 10 فروع للصيانة، تقوم تقلص عدد الفروع تخليها 6 مثلا. فأنت هنا عملت ضغط على المركز 6 المراكز هذه، وبالتالي الزبون حيشرد منك يروح الأماكن اللي هي يعني أو الشركات اللي عندها مراكز صيانة كويسة وخدمة كويسة. ودائما قياس الشركات الناجحة بخدمتها للزبون بعد البيع. إذا حصل عندك خدمة كويسة، قطع غيار متوفرة، كل شيء متوفر، فبالتالي هو حيكون عميلك.
أعتقد أنه هذه الجهات لو تهتم في يعني ولاء العميل راح تقدم له خدمة مميزة ما بعد البيع، لأني أنا راح أضمنه. وفي التسويق معروف أنه الكلام الذي يتناقل من الفم إلى الفم هو اللي تقدر فعلا تكسب فيه العميل.
صحيح.
فمسألة أنه أروح أشتري جهاز ويقول لك لا تخاف أي مشكلة، تعال ارجع لي أنا جاهز، يفرش لك الأرض حرير، ولما تصير المشكلة وترجع له روح شوف الوكيل، روح دور. أنا مثلا من سكان الطائف، فجأة اكتشف أن الشركة في الرياض، طب أنا ما أقدر أطلع الرياض، طيب أرسلها لهم. فتبدأ في مرحلة صعبة جدا عليك، وتقول يا ليتني ما أخذت هذا الجهاز من أول.
بالفعل. وكمان أيضا لا تنسى اليوم معدات النظافة المنزلية، كثير شركات الآن بتقدم الخدمات، لكن في كثير من الشركات اللي أنت تعتمد أنت على ماركة معينة وشيء معين، وتكون حريص أنك أنت تقتنيها يعني، ولكن تكتشف أنه لما تكون في قطعة تخربت ولا تحتاج أنك تصلحها، تقعد عندهم الشغلة مثلا زي المكنسة والعصارة وغيرها من الأشياء والغسالة كمان، تقعد فترة طويلة أشهر. طب أنت هنا ما أعطيتني بديل ولا أعطيتني كمان، تبغاني أروح أشتري يعني حاجة ثانية عشان أني أصلح القديم؟ مو كل الناس هي تشتري مثلا تلة يعني غسالتين أو تلاجتين.
بالضبط. طبعا احنا مستمعين، احنا ما نتكلم فقط الآن عن الأجهزة المنزلية
بشكل عام،
بشكل عام يعني
حتى السيارات تدخل فيها،
يعني هذا الشيء اللي كنت بقول، انه احنا حتى في وكالات السيارات ندخل في مشاكل مرات، إن المفروض 24 ساعة يوفر لك سيارة بديلة، انا دافع عندك قيمة اقتناء سيارة 100,000، 100,000 مي بسهلة انه انا ارميها.
نعم.
فلما ادفع المفروض انه في المقابل الوكالة تعطيني الخدمات اللي انا المفروض استفيد منها، والأهم انه انا ما قاعد اجري ورا الخدمات، ليه ادخل على مدير الفرع واقعد اهدده واقول له وزارة التجارة، والمفروض انه انت بعد 24 ساعة، هذه حقوق المفروض ان انا بكل بساطة توصلني بدون ما اروح اتضارب عليها واجري وراها. فاعطونا يا جماعة ارائكم بخصوص هذا الموضوع عن طريق الواتساب الخاص بإذاعة مكس اف ام على 0548811700.
ايضا سلطان، ما ننسى عندنا في فقرة اهل الثقة حنستضيف الدكتور جمال عبد الرحمن العقاد، مستشار اعادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع ابداعية، حيتكلم حول قرار مجلس الوزراء السعودي انشاء مركز باسم المركز الدولي للابحاث واخلاقية الذكاء الاصطناعي، يكون مقره طبعا في مدينة الرياض، واهميته في وضع اطار اخلاقي للتعامل مع مختلف احتياجات البشرية واثرها الاقتصادي.
ممتاز. أما في سبوت لايت نتحدث مع الأستاذة غالية فريد زيدان، هي رائدة أعمال ومستثمرة في أدب الأطفال والمراهقين، راح نتحدث حول تجربتها في صناعة الابتكار الفكري لدى الأطفال والمراهقين.
طبعا كل هذا وأكثر أكيد في حلقة ميكس بيزنس اليوم،
خلوكم معنا على السمع، راح نستمتع معاكم. ونذكركم من جديد بأرقام التواصل، نبغى نسمع رأيكم في تقييمكم لخدمة ما بعد يعني ما بعد البيع، وتحدثنا عن تجربتك إذا كانت عندك تجربة بخصوص هذا الموضوع، سواء كانت جيدة أو سيئة، على 0548811700.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. على ميكس اف ام.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي سلطان الشدادي الذي يشاركني في التقديم. مرحبا سلطان.
أهلا أستاذ جمال وأهلا بالسادة المستمعين.
سلطان, في خطوة تعكس الريادة والحرص على التطور في مجال الذكاء الاصطناعي, أصدر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قرارا بإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مدينة الرياض. يهدف هذا المركز إلى تعزيز البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيق مبادئ وقواعد أخلاقية تحمي حقوق الإنسان والبيئة والأمان. وأيضا يتعاون المركز مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بالذكاء الاصطناعي ويسهم في تحقيق رؤية 2030. طبعا يأتي هذا القرار في ظل تصدر المملكة للمركز الأول عالميا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي. طبعا للحديث أكثر حولها أهمية هذا المركز, يسرنا أن يكون معنا من الخبر دكتور جمال عبد الرحمن العقاد, مستشار إعادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع إبداعية. مرحبا بك دكتور جمال في ميكس بيزنس.
السلام عليكم, مساء الخير على الجميع.
أهلا وسهلا بك. هلا دكتور, خليني أفهم منك أو قل لنا في البداية, يعني إيش هي الأسباب والدوافع اللي دفعت مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار الأخير بإنشاء مركز لأبحاث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في السعودية؟
والله يا أستاذ جمال, طبعا أنت زي ما أنت ملاحظ عندنا في المملكة التطور, يعني تنام تصحى ثاني يوم تلاقي شيء جديد. طبعا هذا كله تحت مظلة رؤية المملكة اللي بالفعل بتنقل المملكة يعني حكومة ومجتمع ووطن يعني نحو المستقبل. فموضوع الذكاء الاصطناعي خلاص أصبح حقيقة, أصبح واقع, لابد من حوكمة أخلاقيات استخدامه. فالمملكة العربية السعودية طبعا زي ما أنت ذكرت تعتبر من الدول الرائدة في مجال استخدام التقنية والذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات, تطوير الاقتصاد, تحسين وضع المجتمع. فمسألة إنشاء مركز لأبحاث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في السعودية هو بشكل عام يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية. فمن ضمن الأسباب والدوافع اللي دفعت مجلس الوزراء لاتخاذ هذا القرار الالتزام والمحافظة على المعايير الأخلاقية باستخدام التكنولوجيا الذكية والحد من المخاطر الأخلاقية المرتبطة بها. المخاطر الأخلاقية أخطر مما نتخيل إن لم تحكم المعايير الأخلاقية فيها. أيضا رغبة الحكومة لدينا في تعزيز البحث العلمي والتطوير التقني في مجال الذكاء الاصطناعي لأنه هو المستقبل, والتأكيد على تحقيق الفوائد الكاملة منها. ولا ننسى موضوع دعم الابتكار والريادة في مجال الذكاء الاصطناعي. نحن لا نستطيع أن نكون فقط متلقين أو مستخدمين, لابد أن نشارك في الابتكار والريادة والعمل في الإنتاج في مجال الذكاء الاصطناعي. وطبعا الموضوع كله يتماشى مع رؤية المملكة اللي تهدف في الأساس لتطوير الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي في المملكة. وما شاء الله تبارك الله, يعني نحن الأول في منطقة الشرق الأوسط في موضوع النضوج الحكومي الرقمي, وأعتقد من ضمن الخمس الأوائل على مستوى العالم. فالحمد لله رب العالمين, وضعنا جدا جدا ممتاز. فالقرار تأسيس المركز جاء في الوقت المناسب جدا.
جميل جميل جدا. دكتور, يعني وش أهمية دراسة وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في ظل التطورات والتحديات اللي تشهدها في هذا المجال؟
أهمية دراسة وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي تكمن أهميتها لضمان استخدام هذه التقنية بطريقة آمنة ومسؤولة وأخلاقية، في نفس الوقت تحقيق أقصى قدر من الفوائد دون التسبب في الضرر أو الإضرار بالفرد أو المجتمع. التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي بتواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية، وبالتالي تصبح دراسة وتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بمثابة وسيلة للحد من المخاطر الأخلاقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا. الموضوع الذكاء الاصطناعي موضوع ما هو بسيط، فمهم جدا انه نضمن تصميم واستخدام هذه التقنية بطريقة آمنة مسؤولة وأخلاقية. مهم جدا تحقيق التوازن بين الاستفادة من هذه التقنية وفي نفس الوقت تجنب المخاطر الأخلاقية والقانونية. وخلي في بالك سيدي، اليوم نحن ما بنعيش بمفردنا، ما بنعيش بمعزل عن العالم، فالمخاطر الأخلاقية والقانونية ترى مفتوحة. أيضا تعزيز الثقة، يعني برضو كمان في نفس الوقت نحن محتاجين إنه المجتمع يتقبل هذه التقنية وما يخاف منها، تماما زي السيارة. السيارة يعني أداة آمنة توصل تعمل تسوي تخدمك، وفي نفس الوقت إذا أثناء استخدام السيارة ممكن لا قدر الله نرتكب بها حوادث. فمهم جدا كمان إنه نعزز ثقة المجتمع في هذه التقنية، ومهم جدا تحديد المسؤولية القانونية سواء للأفراد للشركات، لأنه ممكن تحصل ممكن تقع أضرار نتيجة سوء استخدام هذه التقنية. إضافة موضوع تحسين الأداء والكفاءة والفعالية في العديد من المجالات سواء على المستوى الفردي أو المجتمع أو حتى الحكومة، في الصحة، في النقل، في الزراعة، في التسويق، في الأعمال. فدراسة تطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي مسألة حيوية لتحقيق التنمية والتنمية المستدامة.
نعم صحيح. بس دكتور أنا أظن إحنا الآن أمام شكل جديد للحضارة الإنسانية.
صحيح.
وبالتالي تحتاج إلى نوع من الضوابط. هل تعتقد أنه إحنا ممكن نحتاج إلى اتفاقية دولية لكتابة ميثاق للتعامل مع الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته؟
هذا لا شك فيه. الاتفاقية الدولية مسألة مهمة جدا، وبدأت يعني بدأت الكثير من الدول والمنظمات تهتم بها. يعني عندك اليابان أطلقت الحين مبادرة بعنوان مبادرة تقنيات الذكاء الاصطناعي الاجتماعي. عندك على سبيل المثال أوروبا، الاتحاد الأوروبي نفس الحكاية، أطلقوا ميثاق الذكاء الاصطناعي الأوروبي في عام 2020. عندك الـ OECD اللي هي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هيئة الأمم المتحدة. طبعا المملكة العربية السعودية ما شاء الله تبارك الله من الأوائل. انت عارف نحن بدأنا في 2019، ترى نحن حتى بدأنا في الموضوع قبل الاتحاد الأوروبي في 2019 تحديدا، اعتقد في اغسطس 2019. واتى قرار مجلس الوزراء حاليا في تأسيس المركز رسميا. فموضوع الاتفاقية هذه موضوع يعني غير قابل للنقاش، لانه هناك العديد من القضايا الأخلاقية والقانونية والاجتماعية المتعلقة بسلامة الأفراد المجتمعية أو المجتمعات وخصوصياتها وتأثير التكنولوجيا في هذا المضمار، وأيضا على الاقتصاد والعدالة الاجتماعية بشكل.
جميل جدا دكتور. احنا قاعدين نتكلم يعني عن المخاطر اللي ممكن تصير، وأنا صراحة يعني أجهل وش المخاطر اللي ممكن تصير يعني في الذكاء الاصطناعي، هو شيء جديد علينا. فلو بسألك وش المخاطر أو التحديات اللي ممكن يعني تواجه الذكاء الاصطناعي، وكيف ممكن حتى نتصدى لها؟
والله شوف سيدي، المخاطر عديدة وهذا شيء طبيعي، بس أهم المخاطر اللي الكثير من الحكومات والأفراد يعني شوية كده قلقانين منها، عندك خطر فقدان الوظائف. الذكاء الاصطناعي حيكون لي دور مهم جدا، أو دور ثقيل، ما حقول مهم، دور ثقيل في عملية فقدان الوظائف في بعض الصناعات، لأنه الآلات ستحل محل العمالة البشرية. طبعا هذا مو معناته أنه ما حتتولد وظائف أخرى أو وظائف جديدة، ولكن خطر فقدان الوظائف خاصة التقليدية هذه مسألة مقلقة جدا. عندك خطر الانحياز الأخلاقي المورال بايس. الذكاء الاصطناعي أنت عارف الآلة مجرد من المشاعر، فممكن الذكاء الاصطناعي يؤدي بطريقة ما لعدم التوازن في الأخلاقيات من خلال دعم اتخاذ القرار أو حتى اتخاذ قرارات ممكن تكون عنصرية أو تمييزية ضد فئات معينة أو ضد مجتمعات معينة، وهذه نقطة جدا مهمة. طبعا عندك خطر الأمن السبراني، الهجمات السبرانية، يعني زمان الناس الهاكر على سبيل المثال يقعدوا يبرمجوا عشان 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 يهجموا، اليوم ما يحتاج البرمجة. يعني حتى في دراسة نزلت حديثا انه يمكن ما يكون هناك حاجة للمبرمجين اصلا، لانه الذكاء الاصطناعي هو حيبرمج،
يكتب اكواد، يبرمج ويكتب اكواد بنفسه خلاص.
المشكله انك انت تطلب منه كود عشان تستخدمه. المصيبه تكمن في انك لا، انت تدي له امر بالهجوم على جهه معينه. يعني التطور ترى بالمناسبه الذكاء الاصطناعي الموجود اليوم، ترى هذا زي ما نقول ترى لعب عيال. المخبأ ترى 500 ضعف إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتواجد حاليا بين أيدينا، فالموضوع ترى مرة خطير. طبعا برضو من أهم المخاطر اللي هي الخصوصية. تعرف الذكاء الاصطناعي بيعتمد على جمع وتحليل كميات ضخمة جدا من البيانات، خاصة البيانات الشخصية، وممكن بيانات عن الحكومات وعن الدول، فهذا يمثل تهديد لأمن حكومات، أمن أفراد، أمن مجتمعات. فتقريبا هذه أهم المخاطر والتحديات اللي تواجه الذكاء استخدام الذكاء الاصطناعي.
الدكتور جمال، يعني للأمانة أنت سهلت علينا الأمور ووضحت لنا بشكل كبير، فانتهى وقتنا. شكرا لك على هذه التوضيحات،
شكرا
لمشاركتك معنا.
شكرا جزيلا.
يعطيك العافية، أهلا وسهلا. طبعا مستمعينا، كان معنا الدكتور جمال عبد الرحمن العقاد، مستشار إعادة تأهيل المنشآت المتعثرة ومحكم مشاريع إبداعية. من ضمن المخاطر اللي كان يحكي عنها، بس عشان نلحق الوقت، احنا عندنا بيانات كثير ومعلومات نبغى نذكرها.
نعم.
فقدان الوظائف من البشرية وان الآلات راح تستحوذ، هذه الفكرة كانت عند الناس، يقولون بكرة الذكاء الاصطناعي وبكرة الآلات راح تشتغل شغلنا، فاحنا ما عندنا وظائف. فايش يقولون لك؟ كان يقول لا، راح نخلق وظائف جديدة. بس شوف، من ضمن المخاطر اللي قاعد يذكرها انه فعلا من الأخلاقيات انه نحاول قد ما نقدر انه لا، نخلي الوظائف، نبقي الوظائف للبشرية.
هي اظن الوظائف يعني الدنيا اللي ممكن، انت عارف يعني من زمان ما كان في تعليم، فكانت نسبة التعليم منخفضة، وكانوا يشتغلوا اي شغل. الان معظمهم يعني جامعيين وبكالوريوس ماجستير ودكتوراه، فبالتالي ما حيشتغل معلم بنا ولا خباز ولا في مطعم ولا شيء. هذه المهن والوظائف اللي ممكن يعني تستعيض بها الذكاء الاصطناعي. طبعا
لأنه العلم على قولتك اليوم زاد، يعني
صحيح.
الناس كلهم أصبحوا متعلمين، فالمفروض أنهم يعملون في وظائف تكون أكثر تعقيدا يعني.
وفي وظائف هتختفي، يعني 75% من الوظائف الحالية هتختفي خلال 10 سنوات. ليش؟ لأنه لا تحتاج موظف إداري، لا تحتاج سواق، ولا تحتاج يعني واحد يجيب لك الشاي ولا حاجة، لا كله
إلا ميكس بيزنس ما راح يختفي، لأنه إحنا اللي قاعدين نبسط لكم الأمور هنا.
صحيح.
طيب إحنا نستأذنكم نطلع فاصل، بعد راح نكمل معاكم في برنامج ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم.
اهلا بكم مستمعينا من جديد في ميكس بزنس. ارحب بزميلي جمال بنون اللي شاركني التقديم.
مرحبا سلطان، واهلا بسادة المستمعين.
طبعا مخاطبة عقول الأطفال والمراهقين وإظهار مهارات الابتكار الموجودة بداخلهم تحتاج إلى خبرة وقراءة لعقول هؤلاء. نتحدث اليوم عن تجربة قامت بها الأستاذة غالية فريد زيدان، رائدة أعمال مستثمرة في أدب الأطفال والمراهقين، وهي من خلال المؤلفات والكتب وأيضا تحفيزهم على التفكير الإيجابي. تهتم غالية زيدان بصناعة الابتكار الفكري لدى الأطفال والمراهقين من خلال كتبها المتنوعة والمفيدة. راح نتحدث معها عن تجربتها في هذا المجال وعن أهمية الابتكار الفكري في تنمية مهارات وقدرات الأجيال الصاعدة. مرحبا بك أستاذة غالية في ميكس بزنس، وأهلا وسهلا.
مرحبا فيكم أهلين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة غالية، في البداية نبغى نعرف ما هي الأهداف اللي تسعى إلى تحقيقها من خلال نشر يعني كتب تربوية تهدف إلى صناعة الابتكار الفكري لدى الأطفال والمراهقين؟
أوكي. في البداية أنا حبيت أكتب الكتاب الكتب التربوية عشان أنشر الوعي والمعرفة لدى الأطفال، كمثال كتاب حسن النية، وأنه يجب علينا دائما حسن الظن بالغير وحسنا دائما لتفكير الإيجابي وكذا، يعني هذا دين الإسلام يحثنا عليه، فهو هذا السبب الرئيسي. عشان كمان أبغى أعمل بطريقة مبسطة تكون للأطفال، لأنه بقصص واقعية، أنه خاص أنه هذا في واقعنا، أنه مو بس ندرسه وما نطبق، يكون كمان حتى من كمثال من الكتب الموجود ككتاب حسن النية وغير.
يعني أبغى أعرف اليوم، هل ممكن جيل اليوم من الشباب والمراهقين الكتاب مجدي لهم؟
أيوة، هو لكل الأعمار. أنا كتابي يهدف جميع الأعمار،
بس الشباب اليوم كلهم جوالات.
كيف؟ إيه كلهم كيف؟
يعني كيف ممكن إحنا ننمي فيهم حب الكتب مع إنه هم الجوالات يعني بتستهلك منهم 80% من الوقت؟
تحديداً الطفل يعني. كيف راح أقول لي يقرأ؟
إيه، وأتوقع الأهل هم السبب الرئيسي والمدارس، لأنه كل الحين كل شيء تكنولوجي صار، فأتوقع السبب الرئيسي من الأهل والمدارس، إن هم السبب الرئيسي والتأثير، حتى كمان الصداقات لها تأثير.
نعم،
هذا هو السبب. فأقصد السبب اللي يشجع الأطفال القراءة، كمان ممكن يكون اللي هو يحب محب القراءة أو لا، وكمان على حسب المجتمع اللي اختلط فيه لهم، يعني فاكش قصدي؟
نعم. طيب بس خليني يعني أعرف منك، أنت كيف جاتك الفكرة هذه أنك أنت تدخلي في عقول الأطفال والشباب من خلال هذه البوابة؟
صراحة أنا جات صراحة هذا ككاتبة صارت معايا شيء فجائي. بدأت أكون كاتبة بالكورونا، بدأت كفكرة. وأول كتاب بديته كتاب عائلي، هو مو محطوط في السوق، اسمه عائلتنا ذكرى لنا وأبدأنا. من بعدها بدأت كتاب أحسن النية، وأنا كمان جدي كاتب عشان تكونوا عندكم الفكرة. محمد حسين زيدان هو كاتب كتب ذكريات العهود الثلاثة وغيرها. وإيش السؤال مالي؟
انه انطلاق الفكره، فانت وضحتي لنا انه ايام كورونا بديتي في الكتابه.
ايوه بالضبط، يعني جات فجائيه، وكمان السبب الرئيسي انه جدي كمان كاتب وقلت خليني اعمل شيء يناسب كل الاعمار.
طيب استاذه، يعني وش التحديات اللي ممكن تواجهينا في هذا المجال وكيف تتغلبين عليها؟
والله التحديات اللي اواجهها انه مثلا كيف اخلي الاباء كمثل للأطفال، لأنه مو كل الأطفال يعني مثلا في الكلمة يعني ياخذوا يعني يطبقوا اللي درسوه بالدين في حياتنا الواقعية. فأنا هدفي مثلا يكون الأباء أنه مثلا كأهل مثلا يروحوا السوق، هم اللي يعني تعرفوا هو يكون الهدف الرئيسي. هذا الهدف حقي، يكون الأباء والمعلمين، انه يعكسوا الدين من خلال القصص الواقعيه، يعني ديننا
يعني من خلال تعاملاتهم اليوميه وسلوكهم يعني امام الابناء والبنات.
بالضبط، وكمان يعني يقدر يحببوهم بالدين بطريقه، يعني مو شرط تكون بس يلا خط مستقيم، ممكن تكون بطريقه لطيفه، اسلوب لطيف من خلال قصص واقعيه، يعني مو شرط يكون دائما يعني تعرف ايش اقصد، في قصه في طرق كثيره الواحد ممكن يغرب للاطفال، غير انه تعرف ايش اقصد، مو بس بكتب الدين، من قصص واقعيه، من طريقه اسلوبنا اللطيف معاهم.
نعم،
هذا الاقصد.
اظن يا استاذه غاليه بتعيدي دور الاسره اللي الان يعني اشبهت شبه مفقوده في التربيه، كانك تبي تيقظيها يعني تمارس دورها الاجتماعي والتربوي والفكري، ولا كيف؟
ايوه صح، هذا هو، لانه للاسف الاغلبيه الحين مو الكل، بس انه في الاغلبيه اللي الحين سوء الظن. طب عشان نبعد عن سوء الظن لازم نحسن الظن. ايش الفائده درسناه بكتبنا؟ اهرم، انا ما اقصد شيء، انا احب الدين مره، بس ايش الفائده ندرس ويتبخر؟ المفروض الواحد يطبق اللي درسه، لانه ما حد دائما لازم يعطي عذر، يمكن الواحد اتاخر، ممكن الواحد ما يقصد، يمكن الواحد تعرف ايش قصدي، المفروض الواحد يتفهم من الغير، مو بس ندرس وما نطبق. عشان كذا هذا الهدف من كتاب احسن النية، وطبعا في كتب ثانيه في المستقبل.
جميل، ممتاز ممتاز جدا. استاذه، وش ابرز النصائح اللي تقدمينها للاباء والمعلمين عشان يشجعون الابتكار الفكري لدى ابنائهم وطلابهم؟
والله أحس الآباء والمعلمين أن يكونوا شوية مرنين معهم لأن هم جيل التكنولوجي، الواحد ما يقدر يبعدهم عنه. مثلا يحببهم بالقراءة بطرق ثانية، مو ضروري يكون يمسك كتاب، ممكن تكنولوجي شوية شوية يقرأوا مجلة جريدة، أو مثلا لما يروحوا مثلا على مكتبات في السفر كذا. الواحد يكون ما ينفع كل شيء بالغصب. كمان السبب الثاني أحفز الأهل، يعني دائما ايش السؤال معليه لانه انا اعطيتك الجواب.
ايوه ما في مشكله، انه احنا بس قاعدين نتكلم عن وش النصايح اللي احنا ممكن نقدمها للاباء والمعلمين عشان يشجعون الابتكار الفكري. فاليوم انه اطفالنا ممكن يكونون بس يعني تلقون معلومات، بس كيف اخليه مبتكر اليوم، اخليه يبدع؟
من طريق الالعاب، من طريق قصص واقعيه، من طريق الرسم، في عده طرق، مثلا من طريق رحلات. الواحد كمان لما يكون أسلوبه لطيف مع الأطفال يقربهم لي. مثلا مو شرط يكون مثلا أنا أولاد أختي أولاد إخواني أنزل، يعني محرم مو تقليلا فيهم، بس أنه أسير زيهم ليه؟ عشان أقربهم مني، أحببهم فيي أنا، مو عشان شيء. بس بالعكس الواحد لما ينزل لأعمارهم يتفهمهم، ينزل لعقولهم يستوعبهم أكثر.
نعم الكلام جميل، بس أعتقد أستاذة غالية التجارب المختلفة هي اللي تصنع الابتكار يعني حتى عند الأطفال. فاليوم قعدت في البيت وبس مجرد مواجهته لهذا الجهاز ما تخليه يحتك ويعيش تجارب مختلفة يعني في الخارج.
بالضبط أيوة. فأنا أقول لسبب متى نأخذ منه الجوال، نقول خلينا نأخذك أعطينا الجوال حقك، إيش رأيك مثلا نروح اليوم على متحف، إيش رأيك اليوم نروح نتعشى برا، أبدأ أتكلم معه مو بطريقة غصب بس أقصد بطريقة محببة مقربة. إيش أنت نفسك بتسوي اليوم؟ أتكلم معه شوي شوي، بس ما يكون طبعا كدرس كمثلا كأني قاعد أعطيه درس، أتكلم كده بطريقة غير مباشرة محببة.
نعم أفهمه. أكيد يعني أكيد هذا أسلوب، يعني أنت مقتنع بهذا الأسلوب التربوي طبعا، وأكيد له يعني إيجابيات وسلبيات، ولكن أعتقد نترك الحكم على من يتعاملون مع هذا الأسلوب في التربية. نعم أتفضلي.
وحبيت بس أضيف أنه لازم نتفهم أن كل طفل له شخصية.
نعم.
شخصيات الأطفال مختلفة، مثلا هذا أنا بصرية، أخوان أولاد أخواتي يمكن تكونوا بصريين، في غيرهم مثلا سمعي، لازم نتقرب بالطفل على حسب هو إيش مناسب لي، يمكن هو سمعي.
بالتأكيد أستاذة غالية، هي مدارس مختلفة ومتنوعة طبعا بالتأكيد في مجال التربية ويعني اكتشاف الابتكارات. أستاذة غالية انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة التي تحدثت عنها، شكرا لمشاركتك معنا.
شكرا،
يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.
مستمعينا، كانت معنا الأستاذة غالية فريد زيدان، رائدة أعمال ومستثمرة في أداب الأطفال، في أدب الأطفال والمراهقين.
ممتاز، لا تروحوا بعيد مستمعينا، نطلع فاصل وبعد راح نكمل معاكم في برنامج ميكس بزنس.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. على ميكس اف ام.
مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا سلطان استعرض هنا اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه. اول خبر، اول فبراير بدا الربط والتكامل للفوتره الالكترونيه. طبعا حددت هيئه الزكاه والضريبه والجمارك معيار اختيار المنشات المستهدفه في المجموعه السابعه لتطبيق مرحله الربط والتكامل من الفوتره الالكترونيه. وكشفت الهيئه ان المجموعه السابعه شملت جميع المنشات التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 50 مليون ريال، لذلك خلال عام 21 أو عام 22.
طبعا أوضحت الهيئة أنها يعني ستشعر جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة السابعة، وذلك تمهيدا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت مع منصة فاتورة ابتداء من 1 فبراير 2024. طبعا أضافت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الربط والتكامل تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى اللي كانت مرحلة الإصدار والحفظ، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع منصة فاتورة وإصدار الفواتير الإلكترونية بناء على صيغة محددة وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة.
صحيح، وكما بينت أن الإلزام بالمرحلة الثانية الربط والتكامل سيتم بشكل تدريجي وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط 6 أشهر على الأقل.
ممتاز. خبرنا الأخير، الاستثمارات العامة يعلن عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي باسم أسفار، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي باسم أسفار، التي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه التجزئة والأغذية إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية.
وستعمل أسفار على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير المشاريع والوجهات السياحية وخلق بيئة تنافسية، مما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة.
أيضا راح تعمل الشركة على الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد للمملكة اللي يربط بين القارات الثلاث آسيا أوروبا أفريقيا، إضافة إلى الاستفادة من المقومات المزايا التنافسية للمدن، حيث راح تشمل أعمال الشركة مختلف مناطق المملكة باختلاف تضاريسها وثقافتها، الأمر اللي راح يعزز تنوع وإثراء التجارب السياحية ويستقطب السياح من داخل وخارج المملكة، ويساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة للوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
وقال مدير الترفيه والسياحة والرياضة في إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة مشاري الإبراهيم إن أسفار ستسهم في تفعيل دور مدن المملكة وزيادة مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي، حيث سيتم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لكل مدينة بما يعزز تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه في المملكة.
أضاف أنه يسعى صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز منظومة القطاع السياحي ودعم التكامل بين المشاريع والشركات المملوكة ضمن القطاع، ووضح أنه تأسيس الشركة يتماشى مع استراتيجية الصندوق الهادفة للمساهمة في إطلاق إمكانات القطاع السياحي اللي تتيح العديد من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في المملكة، أيضا استحداث العديد من فرص العمل، تنويع مصادر الدخل للاقتصاد وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
خلينا نكمل سلطان على حسب ونسبة السؤال اللي طرحناه للسادة المستمعين. خلينا نشوف إيش النتائج اللي وصلت الآن بالنسبة للسؤال اللي طرحناه. طبعا احنا طرحنا السؤال حقا اللي هو موجود في حسابنا في تويتر او اكس زي ما يقولوا. طبعا ما هو تقييمك للخدمة ما بعد البيع وحدثنا عن تجربتك. طبعا غير راضي، عندنا اربع خيارات، الخيار الاول غير راضي، الى حد ما راضي، لا توجد خدمة، استغلال جيب العميل. قد حصل معك سلطان استغلال جيب العميل؟ يعني مثلا
والله صارت في وكالة سيارات بدون ذكر اسماء انه صار في عطل معين، ورحت لهم قالوا لي هذا بسبب حادث، الحادث كان حتى بعيد تماما عن الرادار الامامي يعني في السيارة، هو تعطل، فقالوا لي هذا بسبب الحادث، فقمت جبت لهم كشف سابق انه هذه المشكلة موجودة من قبل الحادث، اصروا انه هذا بسبب الحادث. طيب يا جماعة المشكلة عندي، هذا هو تقرير يثبت لكم انه من قبل تاريخ الحادث، وانا هذه المشكلة يعني ظاهرة عندي، فالمشكلة عندكم مو بسبب الحادث، لانه صار في حادث بسيط يعني وكان بعيد يعني عن الرادار، فكانوا ما فهمتهم، كانوا عبيطين وما يبغون اتوقع يدفعون قد ما يقدرون، يبغون يوفرون، فهذا الشيء ما شفته في البداية، عشان ابيع لك السياره ادلعك وافرش لك الدنيا واضبطك
بالفعل،
بس تاخذ السياره تبدا
احيانا الشركه او المصنع او الجهه اللي بتبيع لك المنتج تستغل لك عدم معرفتك انت بالانظمه والقوانين، انك انت كعميل ايش هي الخدمه اللي هي ممكن تقدمها لك، ولكن تكتشف ان هي الخدمات المجانيه بتبيعك هي بفلوس وتلزمك انك انت تاخذ اشياء موجوده في السوق بسعر اقل ولكن هي تعطيك بسعر اغلى. خلينا نشوف النتائج.
ممتاز. المفروض انه في نسب يعني موزع الخيارات المطروحه، احنا قلنا غير راضي، وفي الى حد ما راضي،
نعم،
ولا توجد خدمه او استغلال جيب العميل. فاكتشفنا اذا تبغاني اعلن النتائج استاذ جمال،
خلينا نعرف النتائج.
ممتاز. 38% هي النسبه الاكبر كانت لغير راضي، يعني الاغلب صراحه غير راضي يعني عن الخدمات ما بعد البيع. تاتي بعدها نسبه 25% الى حد ما راضي،
ايوه.
ناتي بعدها الى 25% هي منافسه يعني مناصفه مع الاجابه السابقه انه لا توجد خدمه،
نعم.
12% هي استغلال جيب العميل.
واضح انه اليوم اصبح المستهلك يبحث عن حقوقه،
صحيح.
شايف زي ما انت بتاخذ مني كامل المبلغ او تأسوان اقساط عن طريق بنوك ولا شيء زي كذا، فبالتالي من حقي انا اخذ المنتج ومخدوم كمان بعد ما اشتري منك.
صحيح.
ما تاخذني وتتركني كده بس يعني ايش معرض لاي شيء اخر للابتزاز او يعني ما توفر لي الخدمه هذه. انا اعتقد قبل اسبوعين شفت خبر انه واحد من المستهلكين راح اشتكى في وزاره التجاره لشركه انه ما وفرت له القطعه وتأخرت فترة طويلة. وبالفعل عاقبته وزارة التجارة.
ممتاز.
بالهذا أنا أعتقد اليوم الصحيح أنك أنت إذا وجدت أنك أنت غير مخدوم أو ما أخذ حقك
تحدث.
أي تحدث أشتكي. خذ حقك بالقانون ولا لا؟
ممتاز صحيح. يعني اليوم وزارة التجارة ما تقصر، يعني فاتحة أبوابها من خلال الاتصال من خلال التطبيق، فلا تفرط لأنه المفرط دائما أولى بالخسارة.
نعم
أستاذ جمال، اليوم جدا أنا سعيد أنه أنا قدمت حلقة ميكس بزنس معك. دائما معلومات كثير تكون صعبة وملخبطة، لكن حتى وأنا قاعد أقدم معك البرنامج تسهل أكثر ونفهم المواضيع بشكل أوضح.
بالتأكيد سلطان، أنت مو جديد، أنت من بيت ميكس بزنس، خلاص واحد من أفراد الأسرة فيها. طبعا اليوم إن شاء الله يعني حاولنا نقدم يعني مادة دسمة وخفيفة، وإن شاء الله يعني موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل بموضوع جديد وأخبار دسمة. ونشكر السادة الضيوف اللي كانوا معنا اليوم، طبعا اللي كان دكتور جمال عبد الرحمن العقاد، وأيضا الأستاذة غالية فريد زيدان. شكرا لهم.
يعطيك العافية أستاذ جمال، وشكرا للسادة المستمعين.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. على ميكس أف أم.